بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح أسباب النزول للشيخ العلامة مقبل الوازعي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله سورة الفتح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن إسحاق السلمي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا بصفين، فقال رجل: ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله تعالى؟ فقال علي: نعم. فقال سهل بن حنيف: اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتنا يوم الحديبية، يعني الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فرجع متغيظا، فلم يصبر حتى جاء أبا بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح. الحديث.
نعم، لهذا ذكر هذا من غير أن يذكر الآية، لأن هذا متعلق باسم السورة. فنزلت سورة الفتح، ونزلت سورة الفتح بعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، بخلاف ما كان يتوقعه الصحابة: إن فتحنا لك فتحا مبينا. مع أن الصحابة كانوا في هم شديد، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله. ولهذا دعا النبي عمر قرأ عليه الآيات فقال: يا رسول الله، أفتح هو؟ لأن الصحابة كانوا يتعجبون من هذا، لأن الشروط في ظاهرها فيها من الشدة ما فيها. فهنا سهل بن حنيف استفاد من هذه القصة ومن هذه الواقعة، استفاد هذه الفائدة العظيمة. وطالب العلم هو الطالب الذي لا يقف عند حرفية النص، وإنما الطالب الذي ينتفع بفحوى الخطاب وبمرمى النص، وهذا عمل الراسخين. ومن هنا صح قياس المسائل التي لم يرد فيها النص على المسائل التي ورد فيها النص، بالنظر إلى العلة ومسالكها والنظر إلى المناطات. فحينئذ قاسوا ما لم يرد فيه نص على ما ورد فيه نص، وهذا عمل الفاهمين وعمل الراسخين، سواء كان هذا في الأحكام الفقهية أو كان ذلك في الأحكام المسلكية. فكان الصحابة أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. قول أي يحذر ما صنعوا، ما نص عليه نبي، ما قال النبي يحذر ما صنعوا، وإنما قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. هذا الذي حوله الأصوليون إلى القاعدة المعروفة بأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ وعموم المعنى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا أنبيائهم مساجد، هذا يدل على إيه؟ لسنا يهود ولا نصارى، لكن يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يغلق باب التشبه باليهود والنصارى، وأنه من قلد اليهود والنصارى في ذلك ومن صرع ضربين في ذلك فهو على طريقتهم، ومن كان على طريقتهم فهو مذموم مثلهم. وإن كان التشبه في شيء من الخصال لا يقتضي المشاركة في الحكم الكلي، فليس معنى أن الإنسان إذا بنى مسجدا على قبر، أو الإنسان إذا قلد هؤلاء في زي أو في منطق أنه يكون حكم حكم اليهود والنصارى، فليس يؤخذ من هذه النصوص تكفير من فعل ذلك وأنه يكون يهوديا أو نصرانيا. هنا سهل بن حنيف لما نظر إلى واقع القصة والحديبية وكيف أن عمر وهو يمثل الصحابة، عمر يمثل الصحابة، وإلا فلا ينبغي أن تفهم أن الأمة كلها قد تلقت كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة وانشرحت صدورها لهذا، ولم يقع في نفس أحد شيء إلا عمر. لا، عمر هو الذي يلي أبا بكر رضي الله عنه استسلاما وانقيادا، ولكن الأمر عظيم. فكون عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا معناه أن هذا حال الصحابة. ثم كان الخير على غير الظاهر الذي فهمه الصحابة وقتها، فلهذا قال سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا أنفسكم، اتهموا رأيكم. الإنسان ليس إذا بان له رأي أو ظهر له أمر يركب رأسه ويقول هذا هو الحق الذي نمحيد عنه ويركب رأسه في ذلك، لا، الإنسان يرجع أمره إلى النص، ولو بدا له أن أمره العقلي أنفع لنفسه وأنفع للمسلمين في هذا الأمر، لا، فالله عز وجل أعلم بما يصلح عباده. ولعلكم رأيتم سبحان الله في هذه الأحداث الأخيرة كيف أن ناسا ركبوا رأيهم واتهموا نصهم، فاتهموا النص وركبوا الرأي وحولوا كلمة سهل بن حنيف، وكأنهم بلسان حالهم يقولون: أيها الناس اتهموا نصكم. وليس من لازم أن يقولوا نفس العبارة اتهموا النص، ولكنهم حولوها، عملوا لها تحويل، عارفين تحويلها؟ قال اتهموا فهم النص، النص عليهم الرأس، بس ايه فهم النص، ايه فهم النص؟ فوجدوا الفرصة للتلاعب بكلمة فهم النص، والشكل كويس، يعني الشكل كويس، أيوة مش مشكلة، النص النص على عينه والرأس، بس فهم النص، مش ده الحاكم، مش ده الخروج، لا ده مش ده مظاهرات كذا، مش ده. فصار يسلط على الفهم للنص كل ما يريد بدعوة ايه فهم النص. وطبعا لا شك ان العلماء يستعملون هذا في بعض المواضع استعمال حق، ان فعلا النظر والاعتبار بفهم النص، لكن يستعملون قاعدة الحق لما ننظر لا يزن زاني حين يزن ومؤمن، ونقول لمن استعمل ظاهر اللفظ نقول لا، المسألة مش في ظاهر اللفظ، المسألة في فهم النص، فهم النص الذي دل عليه النص الآخر. فأهل السنة والجماعة لما فهموا النص لا يزن زاني حين يزن ومؤمن، أن نفيه ليس الأصل للإيمان بل لكماله، إنما فهموا ذلك بالنص ألا وهو وإن زنى وإن سرق. فإذا الشكل مقبول والشكل معمول به في مواضع، ولكن كلمة حق نريد بها باطل. عاد الخوارج نصها إن الحكم إلى الله، وما قصدت إن الحكم إلى الله، أبعد قوم عن الحكم لله هم الخوارج، وهم يرفعون إن الحكم إلا لله، لكن إن الحكم إلا لله تستقطب كثيرا من السذج، قوم يقول الحكم لله وقوم يقول الحكم للرجال، نبقى مع مين؟ مع اللي بيقول الحكم لله، سيبكم اللي بيقول الحكم للرجال، حتى ولو كانوا الصحابة، يبقى هم استقطبوا هؤلاء بإيه؟ بالشعار هذا، إحنا بنقول الحكم لله وهم بيقولوا الحكم للرجال، تبقى مع مين؟ تبقى مع اللي بيقول الحكم لله، والعكس بقى هو في حقيقته، فهؤلاء جنتهم نار وهؤلاء نارهم جنة، فحكمهم لله الذي يقولونه إن الحكم إلى الله هو حكم الرجال، والصحابة الذين يتهمون بأنهم بأن حكم الرجال هو حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد دلهم على حكم الله فقال: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، وقال سبحانه: يحكم بي ذو عدل منكم ناشدتكم الله. هل يرضى الله سبحانه وتعالى بحكم الرجال في بضع امرأة أو في أرنب ثمنه كذا وكذا، ولا يرضى حكم الرجال في حقن دماء المسلمين؟ الشاهد انتبهوا إلى القاعدة، الناس يصور لهم علينا ايه في طائفتين، طيب بتقول حكم الله وتقول تقول الحكم الرجال نبقى مع مين؟ طبعا مش ليس كثير من الناس يبحث وليس كثير من الناس يعلم، انما كله مع يمشي مع الهوجة والموضة فيقول ايه اه نعم نحن مع الطائفة تقول كذا، طائفة تريد حكم الاسلام وطائفة لا تريد حكم الاسلام. ففسر الناس الامر كده، الذي يريد الديمقراطية يريد حكم الاسلام، والذي يحرم الديمقراطية لا يريد ان الاسلام يحكم، ما يريد حكم الاسلام. والا هم ما نقلوا الصورة، قالوا نحن نريد الديمقراطية، وفي ناس بتقول لا ما يجوش الديمقراطية لان الله عز وجل يقول ونحكم بينهم بما انزل الله، والديمقراطية بخلاف حكم الله. الناس هتقول ايه؟ طب والله ده عين العقل وعين الشارع، ده انتوا فساد، يعني انتوا عايزين نحكم الديمقراطية مش عايزين حكم لله، مش عايزين حكم لله. لكنهم ما يقولون ذلك. ولهذا لما مروا بالدساتير ال 230 مادة، هو مارر ومعلم على 219، معلم عليه يديك الدستور، شوف خد الدستور توقع شوف 219 على مذهب اهل السنة والجماعة، ملوش دعوة باللقاب على طول، هو ماسك الدستور الطبعة الكبيرة اللي موقع عليها الرجل ويفتح لك على 219، على 219. زي بعضهم مرة جاب رسالة حكم العمل الجماعي، والرسالة رد على الحزبيات، لكن هو بيعمل ايه بقى؟ ما بيجي يوزع للناس حكم عمل جماعي فلان تقريض صالح الفوزان، فهو بيقدم المسألة الرسالة للناس على انه ايه، شوف اهو حكم العمل الجماعي واللي مقرضها صالح الفوزان، بيعترضوا على عمل الجماعي، شوف العمل الجماعي في الاسلام واللي مقرضها مين؟ صالح الفوزان. طبعا الواحد بياخد الرسالة ويحطها في الدرج، الناس عموما كده، بس يبقى علق في ذهنه ايه؟ ان العمل الجماعي مشروع، لان في رسالة في العمل الجماعي المشروع ومقرض لها مين؟ صالح الفوزان. ده اسمه مش ارهاب فكري، ده اسمه اعتقال فكري، اعتقال بيحد فكرك فيما يريد ان يوصله اليك. فالخوارج لو ذكروا مذهب الصحابة ومذهبهم لما قبل كلامهم، كذلك دول لو قالوا احنا بتوع ديمقراطية وفي ناس بتقول لا نحكم ديمقراطية لن يقبل قولهم، لكن بيصور لك المسألة على انه ايه، على انه شوف هؤلاء يريدون حكم الاسلام، انت مش عايز الاسلام، انما دول لا يريدون الاسلام، يبقى الذي لا يريد الديمقراطية لا يريد الاسلام، والذي يريد الديمقراطية يريد الايه، الاسلام. فهؤلاء قلبوا قاعدة سهل بن حنيف، بدل اتهموا رأيكم اتهموا نصكم، بس اتهام النص بالايه؟ بالمفهوم. ما يقدرش يقول لك زي انتوا يمكن سمعتوا على بعض القنوات الفضائية اللي يقول لك مثلا الشيخ فلان والشيخ علان ويقول لك النصوص مش عارف ايه، المشكلة مش في النص، المشكلة فهم النص كده، خوف الناس بقى خلاص، يبقى معناه تفهم ايه؟ تفهم ان اللي بيقول النص مش فاهم حاجة، انما هو بقى بتاع ايه؟ فهم النص الذي لا يخالف الايه؟ النص. ايوه نعم صحيح فهم النص، وما فهم النص؟ الخروج على الحاكم، وما فهم النص؟ العمل بالديمقراطية، وما فهم النص؟ ولاية المرأة، وما فهم النص؟ التعامل مع اهل الاهواء والبدع والخرافات، وما فهم النص؟ رد السنة، وما فهم النص؟ محاربة اهل السنة، وما فهم النص؟ هو ده فهم النص؟ قل لنا ما فهم النص. فالواجب أن الإنسان يتهم رأيه ويلجأ إلى النص، ويعلم أن النص فرجة وأن النص مخرج. ولهذا راجع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله إيه أبدا. ولهذا ظلمت قصة صلح الحديبية مع هؤلاء، وصار كل واحد ينتزع من صلح الحديبية ما يريد، الذي يريد التنازلات يستدل على تنازلاته بصلح الحديبية، والذي يريد كل واحد عاوز صلح الحديبية يفصلها يفصلها براحته، والذي يرى جواز المعاهدة مع اليهود إذا أراد أن هو يعاهد اليهود جاب الحديبية، إذا أراد أن هو لا يعاهد اليهود واخد بالك أيضا أتى بالحديبية، بقصة أبي بصير و أبي جندل، وإنه ما لزمهم هذا، وإنه فعلوا وفعلوا، وإن ينقضون العهد، وإن يفجرون، وإن يفعلون، مثل الذين يستدلون بهذا على إنه لا يلزم إذن ولي الأمر في الجهاد، لأن أبا بصير لم يرجع إلى ولي الأمر، وأبا جند لم يرجع إلى ولي الأمر، فمن ذا الذي يشترط مسألة الإذن الولي؟ هل هؤلاء استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يقطع ويفصل ما يريد من هذه الوقائع، وفي النهاية الكل بعيد عن إيه؟ بعيد عن السنة، لأنه لم يرفع فهمه إلى فهم السلف الصالح. نعم.
الحديث أخرجه مسلم وفيه: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى عمر فأقرأه إياها، فقال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم، فطابت نفسه. وأخرجه أيضا أحمد وابن جرير. وقد أخرج البخاري والترمذي وصححه وأحمد من حديث عمر نحوه، وظاهره الإرسال عند البخاري، لكن زيد بن أسلم قد صرح بالسماع عند الترمذي فعلم اتصاله. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني موسى بن سهي بن سهل الرملي قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا مجمع ابن يعقوب قال: سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع ابن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعرة، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده إنه لفتح. قال: فقسمت خيبر على أهل الحديبية، لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما،
يعني كالمكافأة لهم، فكان ما أتى من خيبر إنما قسم على أهل الحديبية فقط. نعم.
وقوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا به قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة، وقد حيل بينهم وبين مساكنهم ونحروا الهدي بالحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى قوله: صراطا مستقيما. قال: لقد أنزلت علي آيتان هما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال: فلما تلاهما قال رجل: هنيئا مريئا يا نبي الله، قد بين الله لك ما يفعل بك فما يفعل بنا. فأنزل الله عز وجل الآية التي بعدها: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، حتى ختم الآية. الحديث أخرجه الإمام أحمد في مواضع من مسنده، وأخرجه البخاري ومسلم.
وبين أن قوله: هنيئا مريئا من قول الكريم.
نعم.
ومسلم عنده أصل الحديث وليس عنده نزول الآية. نعم.
وقوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقطرة الجيش، فانطلق يرقد نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، بركت ناقته، بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت.
نعم، فدل هذا على أن قصة الحديبية وما جرى فيها ومن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك إنما كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، كان بوحي من الله عز وجل. فالناقة إنما بركت في هذا المكان بإذن من الله سبحانه وتعالى قدري، فأذن الله عز وجل ذلك وقدر هذا، ولهذا قال: حبس حابس الفيل. كما قدر الله هذا فقدر الله ذاك. فلما قال الصحابة: خلأت القصواء، مثل حرنت يعني، فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لا بخلق، ليس هذا من خلق القصواء. وفيه كما ذكر ابن القيم في الزاد، فيه أن الحيوان غير الآدمي، الحيوان إذا نسب إليه شيء ليس فيه فإنه يدفع عنه، فكيف بالإنسان، كيف بالمسلم؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مأمورة، لهذا قال: لا يدعونني أو لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فمهما بلغ فأنا لا أريد أن يراق دم، فلا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إياها. ولهذا انطلقت الحديبية من هذا الباب، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصلح نتيجة ذلك، وأنه لا يريد أن يراق دم بمكة، وأن الله عز وجل قد رتب له ذلك. ولهذا سميت الحديبية فتحا، على اعتبار أنها كانت مقدمة للفتح الأعظم. هي فتح، رغم أن المسلمين لا كسبوا أرضا ولا حتى دخلوا طافوا في نفس السنة، وإنما رجعوا، ما استفادوا شيئا فيما يبدو للناظر. وأبو جندل رجع، يعني ما استفادوا شيئا، حتى الكعبة ما طافوا حولها، لكنها كانت فتحا لأنها سببه. ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، قولان لأهل التفسير. منهم من يقول الفتح هنا فتح الحديبية، ومنهم من يقول الفتح فتح مكة. فكانت الحديبية فتحا، ولهذا سمي فتح مكة الأعظم، فتح مكة الأعظم، إشارة إلى أن الحديبية كانت فتحا. ولقد سماه الله فتحا لما قال: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فمكث النبي أو انتظر وفود قريش، والقصة يعني معروفة وحديثها طويل ومعروف، وفيه من الفوائد الكثير في بيان معدن الصحابة رضوان الله عليهم، وفي بيان أيضا فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المباركة، بأن الله عز وجل كما ذكر ابن القيم فائدة عزيزة وجليلة، وهو يتكلم في زاد المعاد: فأذلهم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أذلهم الله من حيث أرادوا العزة، وأما المسلمون فأعزهم الله من حيث انكسروا، أي من حيث انكسروا لله سبحانه وتعالى وقالوا سمعنا وأطعنا ووافقوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أذلهم الله من حيث أرادوا العزة، وهؤلاء أعزهم الله من حيث انكسروا لله سبحانه وتعالى، ليدل ذلك على القاعدة العظيمة بأن الله سبحانه وتعالى جعل العزة له ولرسوله المؤمنين، وأن الإنسان مهما ابتغى العزة في غير طاعة الله سبحانه وتعالى أذله الله. فطريق العزة طاعة سبحانه وتعالى، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وفيه جواز الصلح مع غير المسلمين إذا رأى الحال ذلك، وأن هذا الصلح إنما يعقده ولي الأمر ولا يعقده أحد المسلمين في أصح قول أهل العلم. وفرق العلماء بين عقد العهد والصلح وغير ذلك وبين الأمان. أما الأمان فيسعى فيه أدنى المسلمين ولو كان عبدا، لو أن عبدا قال أنا أمنت فلانا ودخل إلى بيت المسلمين إلى بلاد المسلمين بأمان، يصح أمان العبد ويصح أمان المرأة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله زعم فلان أنه قاتل فلانا وإني أمنته يا رسول الله وأجرته، فقال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فالأمان يسعى به أي واحد. ولهذا مسألة التأشيرات الموجودة الآن وكذا، مجرد أنه مسلم يستجلب خبيرا مثلا أجنبيا أو كذا فإنه يجب احترام أمانه. أما الاتفاق والعهد والصلح والبنود هذه فمرجعها إلى ولي الأمر، لأن هذه يترتب عليها مصالح المسلمين، فمرجع ذلك إلى ولي الأمر. نعم، ففيه جواز ذلك ولو كان على شروط تبدو قاسية طالما أن ولي الأمر رأى مصلحة ذلك. وفيه أيضا بيان، فيها أيضا بيان أن من دخل في جوار المسلمين فحكمه حكمهم وإن كان كافرا، وأن من دخل في جوار الكافرين فحكمه حكمهم. ولهذا لما دخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بنو بكر مع قريش شمل خزاعة ما شمل المسلمين، فلما اعتدت بكر على خزاعة عد ذلك نقضا للعهد ونقضا للصلح، ولا يقال هؤلاء كفار. فمن دخل في أمان المسلمين، من دخل في جوار المسلمين فحكمه حكمهم. ولهذا كان السبب في فتح مكة هو حصول هذا الاعتداء، حتى جاء أبو سفيان يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن النبي لم يقبل منه شيئا ودخل مكة صلى الله عليه وسلم فاتحا. وفيه أيضا أن الرجل إذا خرج من ولاية المؤمنين، رجل إذا خرج من ولاية ولي الأمر فإنه لا سلطان عليه من قبل ولي الأمر، فإن النبي لما أرجع أبا جندل وأرجع أبا بصير ولم يرجع إلى الكفار لم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا عليهم وردهم، فما يفعلانه لا يعد ذلك مخالفة لولي الأمر لأنه ليس في دولة ولي الأمر. فالذين يقولون بأن الجهاد لا يلزم له ولا يشترط له إذن ولي الأمر لأن أبا جندل فعل ذلك جهال، لأن ولي الأمر، لأن أبا جندل لم يكن تحت أمر ولي الأمر، دليلا على أن المسلمين تصرفوا في الجهاد ولو مرة واحدة بغير إذن ولي الأمر. المسلمون الذين هم تحت إذن ولي الأمر هات ما يدل على أنهم جهادوا مرة من غير رجوع إلى ولي الأمر. من الذي فعل ذلك؟ حتى في جهاد الدفع، حتى في جهاد الدفع، جهاد الدفع يلزم له ولي الأمر، يلزم، ولا فرق بين جهاد الدفع وبين جهاد الطلب، لا فرق. والذين فرقوا قرأوا للفقهاء عبارة إذا دهم العدو أرضا، هنا يتعين الجهاد ويلزم ولي الأمر إذا دهم العدو أرضا. نعم، إذا دهم العدو أرضا وفاجأ العدو المسلمين ولا يتمكن المسلمون من الرجوع إلى ولي الأمر، لا يتمكنون لأن العدو دهم ولا يستطيعون الاتصال بولي الأمر، فحينئذ يدفع كل مسلم على حسب استطاعته. ليس معناه عموم أن جهاد الدفع لا يلزم له إذن ولي الأمر، والدليل على ذلك أنه يلزم له وأنه لا فرق بينه وبين الطلب، أن المسلمين في أحد كانوا يدفعون وقد رجعوا إلى النبي ولم يتصرفوا بغير إذن النبي، وأن المسلمين في الخندق كانوا يدفعون ولم يتصرفوا بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رجعوا إلى إذن النبي. فأي جهاد دفع تصرف فيه المسلمون من غير الرجوع إلى النبي حتى نقول إنه يجوز أو لا يلزم المسلمون حال الدفع بالرجوع إلى ولي الأمر؟ فين هو؟ لكن مشكلة أخواني إن هذه الأحكام للأسف الشديد يقولها غير العلماء وينشرها الشباب، ومثل هذه الأشياء توافق النفوس، كما قال بعض أهل العلم بأن الإنسان لو خرج على المنابر يؤزز للثورات والجهاد وكذا لوافق الطباع، لكن لو قال لهم لا تخرجوا لا تفعلوا لا كذا لا كذا لما آمن بكلامي إلا القليل. يعني لما تعمل خطبة في الخروج ولا خطبة ضد الخروج؟ لما تعمل خطبة في الخروج الناس كلها تتفاعل معك، ولهذا بكل جرأة نزل من ينتسب العلم الميدان، ولو كان ده ميدان سنة لما جرأ أن ينزل بمنهجه، إنما هو نازل عارف الناس إيه معاه، لأن الدعوة إلى ذلك سهلة قريبة زي الدعوة إلى المعصية سهلة، بخلاف الدعوة إلى الطاعة فصعبة، لأن النفس لا حظ لها عاجل في الطاعة، إنما لا حظ عاجل في المعصية. رجل هيزني هيسرق هياخد كذا هيشرب خمر، حظ عاجل، إنما الطاعة في الآخرة بقى إن شاء الله تنال الأجر من ذلك. فحظ النفس في الطاعة قليل في الدنيا يبدو للناس كذلك، إنما حظ المعصية عاجل لهذا. فطبعا يستغلوا بقى الشباب انه الجهاد ولا يلزم الزمام، وده جهاد دافع اصلا، وجهاد دافع ما نزلش له اذن الامام، وبعدين حكم بلاد المسلمين حكم واحد، فتم الاعتداء على بلد كذا وهي غير قادرة، يبقى تعين جهاد على البلد الاخرى، واحنا اذا يجب علينا الجهاد. ودي كلها خبط وخلط في كلام العلماء. صحيح كما قلنا الفقهاء قالوا في جهاد الدفع ان لا يلزم اذن الامر، لكن في اي حالة؟ صحيح ان الجهاد يتعين على المجاور، لكن في اي حالة؟ هل هذا في العموم المطلق؟ لا، هذا ليس في العموم المطلق، الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وان استنصركم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وبعدين حتى نريح البشر، نريح البشر دول، نقول لهم اي حالة يجب الجهاد على بلد فيها فالوجوب على الحكومة، الوجوب على ولي الأمر وحكومته، ليس الوجوب على أحد الناس. استرح حتى لو تعين الجهاد وتطابقت الشروط ووجب الجهاد على أهل مصر تجاه مثلا أهل فلسطين مع أهل فلسطين، يبقى الوجوب هنا على من؟ الوجوب على الدولة، مش الوجوب عليك أنت، لأنك غير قادر، لأنك لا تتحرك. فالجهاد يساوي دولة، الجهاد يساوي ولي أمر. أرح نفسك بقى وأتحداك لو تجيب خلاف هذا، مهما عملت مواقع وكتبت في مواقع واستدللت بمتشابه، أتحداك لو جبت جهاد ليس بدون ولي أمر. كلمة جهاد تساوي ولي أمر، كلمة جهاد تساوي دولة، حتى لو تعين الجهاد على أهل مصر فتعين الجهاد على الدولة. طب عطلت الدولة ذلك، لا ينتقل الوجوب الى الافراد، يقولك لا ده انت قابض، انت كده قابض، مفيش حاجه اسمها يعني كمان نعم. ولهذا احنا بنساله هو نفسه، نقول وجوب الجهاد كوجوب اقامه الحدود، لو أن ولي الأمر ما أقام الحدود إيه رأيك؟ تقيمها لنا أنت، اعملوا يا الله هاتوا مسجدكم واجلدوا الزاني وطعوا يد السارق واقتلوا القاتل، يقولك لا ده لولي الأمر. نقول طب ولي الأمر لا يقيم الحدود، يقولك خلاص يتحمل أمام الله. نقول طيب وترك الصلاة ما يصليش خالص، ولي الأمر يجيبه ويدعو إلى الصلاة، إذا ما صلى قتل، فانتوا تجيبوا الناس برضو كده، يقولك لا ما نقتلش الناس. ليه؟ ولي الامر. طب ولي الامر معطل ما بيعملش كده، يقولك تحمل. وجميع اماكن المعاصي دي، الفجور والمعاصي اماكن المخدرات اغلقوها، يقولك لا ولي الامر. طب ولي الامر ما بيعملش، يقولك ولو تحمل. انا بقى نفسي افهم قبل ما اموت اشمعنى الجهاد انفصل بحكم غير الحدود وغير هذه الأشياء، أنا عايز أفهم بس اشمعنى. فتناقضات، زي ما كان الحاكم كافر بالقوانين الوضعية ونباهل على ذلك، والحاكم الآن ليس بكافر بالقوانين الوضعية، فهذه تناقضات لأنها منطلقة من غير علم، منطلقة من غير إيه؟ علم. نعم. فهذه كما قلنا القصة فيها تلك الفوائد. وغيرها الكثير والكثير. وصل طبعا خيبر بها، أن خيبر كانت تابعة لذلك، وفيه أنه قال: في قصة عامر بن أكوع قال رسول الله: من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر الله لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب على جبل له: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر، يعني سبحان الله، كأن هذه قاعدة أن النبي ما استغفر لإنسان يخصه إلا استشهد. لهذا قال عمر: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر. قال: فلما قدمنا خيبر، قال: خرج ملكهم مرحب يخصر بسيفه، وقال: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال: وبرز له عمي عامر، فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. قال: فاختلف. يقول لك بقى دي دليل على الأناشيد، أناشيد دليل على أناشيد، وده وقت أناشيد، إنما هذه فصاح تضعف عليها من غير تكلف، طاق ليست والتيع والخنوثة، حتى لكأنما الرجل امرأة أنثى. قال: فاختلف ضربتين، فوقع سيفه مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، يعني ضربه من أسفل، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه، يعني قتل نفسه. فقال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. سلمة يبكي على أخيه، لأن الصحابة أفتوا فيه، خلاص أفتوا فيه بإيه؟ بأنه بطل عمله وحبط عمله، قتل نفسه. قال النبي: من قال ذلك؟ قال: قلت ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك. هنا الكذب يطلق على الإيه؟ على من قال بخلاف ما ينبغي أن يقول، حتى لو ما قصد يعني الكذب، يقال كذب فلان يعني أخطأ، فكذب من قال ذلك يعني أخطأ من قال ذلك، فالكذب يطلق على الخطأ. بل له أجره مرتين. ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، فقال: فإن رأيت رجلا يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله. هنا قال بعض من انتسب إلى العلم بجواز العمليات اللي يسموها استشهادية، بناء على ذلك، وأن النبي قال لا، بل له الأجر مرتين، مع أنه قتل نفسه، ولا دليل في ذلك البتة، فإن عامر ما قتل نفسه اختيارا، وإنما أراد أن يقتل عدوه فرجع السيف عليه. ومن فعل ذلك منكم ونزل ليقتل عدوا فارتدت رصاصته أو أخطأ في الضرب، فإنه إن شاء الله يرجى له الخير. لكن هل من فجر نفسه هو كذلك أم تعمد قتل نفسه؟ فافترقت الصورتان. ثانيا نقول: بل القصة دليل عليكم وليست لكم، لحكم الصحابة، فإن الصحابة قالوا حبط عمله وبطر أجره، ليه؟ قتل نفسه. فدل هذا أن المتقرر عند الصحابة أن من قتل نفسه ولو في ساحة المعركة ولو في جهاد مع المشركين أن عمله حابط. فقط النبي رد ماذا؟ رد تطابق الحكم مع الصورة، فليس الحكم هذا يناسب تلك الصورة، لأنه لم يتعمد، ولذا قبل له الأجر مرتين فيما ذهبت نفسه وفي قتاله. يبقى تبقى الصورة في من قتل نفسه، لأن النبي نهى عن ذلك. فأي نهي ارتكبه عامر، وأي نص خالفه عامر؟ الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فهل قتل عامر نفسه؟ إنما هؤلاء خالفوا المنصوص وارتكبوا المنهي، ففرق بين الصورتين، فرق بين الصورتين. نعم. مسألة الاستدلال في صلح الحديبية بعد النبي تنازل عن بعض الأشياء، مثل تنازل عن أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، تنازل عن الرسالة وكذا. طبعا من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنازل عن رسالة وتنازل عن أسماء الله فإنه جاهل، بل من اعتقد ذلك فقد كفر، لأنه إذا اعتقد أن النبي تنازل عن الرسالة تنازل عن الرسالة، لكنهم جهال. وإنما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة، هذا التنازل عن كتاب، وفرق بين الكتابة والتنازل عن الرسالة. ولهذا النبي لما محى رسول الله قال وإني رسول الله، وإذا جائز حتى تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في عقد، أو باسمك اللهم، أو بسم الله العزيز الحكيم، أو بسم الله محمد رسول الله، محمد نبي الله، محمد ابن عبد الله، كل هذا واضح، كل هذا مستوي، إيه عادي. لكن هل تنازل النبي عن الرسالة؟ قال أنا لست رسول الله. يبقى تنازل النبي، هل تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن واجب فوقع فيه معصية؟ سؤال، هل تنازل النبي هنا كان معصية؟ ها؟ ليس معصية. في فرق بين محمد رسول الله ومحمد بن عبد الله، واحد. في فرق بين بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم في الأحكام، ما في فرق. في فرق بين الحكم بين الله والحكم والديمقراطية، في فرق
طبعا. شرك
وتوحيد، يبقى في، يبقى فرق الصور. في فرق بين ولاية المرأة وعدم ولاية المرأة، لن يفلح قوم ولا أمر امرأة، لا سيفلح قوم ولا أمر امرأة، في فرق، في فرق. يبقى افترقت الصورتان، ايه اللي جاب ديت لديت؟ افترقت الصورتان. اي تنازل تنازل عنه النبي افضل الى معصية، افضل الى معصية. فين التنازل الذي افضل الى معصية؟ ما في معصية. ثم انه لو كانت معصية فيما سواها فليست معصية هنا، لانها بوحي. وكما ان السجود الان عندنا معصية، قد كان جائزا بوحي في امم اخرى. يبقى إذن طالما المسألة وافقت وحيا، يبقى لا يجوز الاستدلال بما وافق الوحي على الاستدلال بما خالف الوحي. لا يجوز الاستدلال بما وافق على الاستدلال بما، صورتان مفترقتان. لكن كما قلت لكم، الناس ما عندهم إيه؟ ما عندهم صبر على التعلم، واستغلال الحماسات هذه هي المشكلة. الناس عندهم حماسات فيستغلون هذا، ويستغلون الناس ايه في هذا. طيب نكتفي بهذا القدر.